بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي مثل هذه الأيام الطيبة المباركة يتوجه المسلمون بأفئدتهم وقلوبهم إلى بيت الله الحرام، وقلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها مشدودة إلى هذا البيت الذي عظمه الله وكرمه، استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. فزرع الله محبة بيته الحرام في قلوب عباده المؤمنين، فلا تجد مسلما صادقا في إسلامه ولا مؤمنا صادقا في إيمانه إلا وهو يحب بيت الله ويتمنى أن يسافر إليه وأن يصلي فيه وأن يطوف حوله وأن يتقرب إلى الله عز وجل بكل هذه الأعمال. ذلك أن إبراهيم عليه السلام وهو خليل الله وأبو الأنبياء قد جعله الله عز وجل ووصفه كذلك بأنه أمه، فقال: إن إبراهيم كان أمه. جعل الله من هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمة بكل ما تعني هذه الكلمة من معان وتفصيل، لأن الله عز وجل قد جعل إبراهيم عليه السلام قدوة للأبناء وقدوة للآباء وقدوة للدعاة إلى الله وقدوة للعلماء وقدوة لكل مؤمن صادق في إيمانه، فيقتدى به في كل ذلك وفي أكثر من ذلك. أرسله الله عز وجل إلى قوم بعضهم يعبد الكواكب وبعضهم يعبد الأصنام ويقلدون من سبقهم في كل ذلك تقليدا أعمى، وأكرمه الله عز وجل بأن آتاه رشده وآتاه الحجة، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. أمره الله عز وجل أن يبلغ رسالة الله وأن يدعو قومه إلى الله، فنظر في قومه فإذا بأقرب الناس إليه وهو أبوه، وجده مقيما على الشرك بالله، يصنع الأصنام ثم يعبدها من دون الله عز وجل. وعلم إبراهيم بما علمه الله أن الواجب على المسلم وعلى الداعي إلى الله أن يبدأ بأقرب الناس إليه، لأن الله يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه ذلك: وأنذر عشيرتك الأقربين. فأراد إبراهيم أن يعلم المسلمين من بعده أن يبدأ المسلم بأقرب الناس إليه، وأن يعلم أباه وأمه قبل غيرهم، وأن يبدأ بأسرته ومن يعول، وأن يحقق منهج الله في دعوة الأقارب قبل غيرهم. فتوجه إبراهيم عليه السلام إلى أبيه أولا قبل قومه، كما ذكر الله عز وجل في قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وهل من لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر يستحق أن يكون إلها؟ لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. هذه دعوة الابن لأبيه، هذه النصيحة، وهذا أسلوبها الذي يكون من الأبناء للآباء. إن إبراهيم عليه السلام يتلطف ويتأدب مع أبيه ويحترمه ويوقره ويحسن إليه في القول والفعل، لأنه يعلم أن ذلك من حقوق الآباء على الأبناء، ولأنه قد جعله الله قدوة لكل مؤمن ومسلم جاء بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فهو يتلطف ويتأدب ويحسن ويحترم ويوقر ويتوجه بهذه الدعوة. لكننا نلاحظ أن إبراهيم عليه السلام يعلمنا دروسا عظيمة جليلة نافعة، ذلك أنه يقول لأبيه: يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. كأنه يقول: ينبغي على من أراد أن ينصح غيره أن يعلم نفسه أولا وأن يتعلم، ينبغي على من أراد أن يدعو إلى الله أن يتعلم أولا، جاءني من العلم ما لم يأتك، ينبغي أن يتعلم وأن يفقه كما أمر الله عباده المؤمنين بذلك. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ثم يقول لأبيه: يا أبتي لا تعبد الشيطان. وهل كان أبوه يعبد الشيطان؟ إن أباه كان يعبد الأصنام، ومع ذلك لم يقل لأبيه: يا أبتي لما تعبد الأصنام، وإنما قال: لما تعبد الشيطان. يريد أن ينبه البشرية وأن ينبه الدعاة إلى الله وأن ينبه كل مسلم ومؤمن إلى أن عبادة الشيطان ليست قاصرة على صورة معينة، فكل من عبد الأصنام فقد عبد الشيطان، وكل من عبد الكواكب فقد عبد الشيطان، وكل من عبد المال فقد عبد الشيطان، وكل من عبد الهوى فقد عبد الشيطان، وكل من عبد منصبا أو جاها أو سلطانا فقد عبد الشيطان، إن كل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان. ولذلك قال: لما تعبد الشيطان، ولم يقل لما تعبد الأصنام. وفي مثل هذا يقول الله عز وجل لبني آدم: يا بني آدم ألم أعهد إليكم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهل كل بني آدم الذين يشركون بالله يعبدون الشيطان؟ وإنما أراد الله أن يقول لهم: إنكم إذا عبدتم غير الله فقد عبدتم الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ثم إن إبراهيم عليه السلام بعد هذه النصائح وهذه التوجيهات وهذا الأدب وهذا الإحسان وهذا التلطف وهذا التواضع والتوقير لأبيه، يأتيه الجواب الذي لا يود أن يسمعه والذي يتمنى أن يسمع غيره. قال له أبوه: قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ أنت لا تريد أن تعبد الآلهة التي أعبدها؟ أنت تريد أن تعق أباك في عبادته للأصنام؟ أتريد أن تكون عاقا لأبيك فلا تعبد الأصنام التي يعبدها والآلهة التي يصنعها؟ أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. عليك أن تختار واحدا من ثلاث. اما ان تتوقف عن الدعوة الى الله الذي تدعو اليه تنتهي وتمتنع وتتوقف عن الدعوة الى الله الذي تزعم انه اله وانه الذي خلق ورزق، واما ان ترجم حتى تموت لارجمنك، واما ان تهجرني يعني ان تترك البيت وان تبحث لك عن بلد اخر وعن بيت اخر كعادة بعض الاباء مع ابنائهم، اما ان تطرد من البيت، واما ان ترجم حتى تموت، واما ان تتوقف عن الدعوة الى الله الذي تدعو اليه. ويستحيل على مؤمن خالط الايمان بشاشة قلبه ان يتوقف عن الدعوة الى الله. لا يستطيع المسلم الصادق في اسلامه ولا المؤمن الصادق في ايمانه ان يتوقف عن دعوته الى الله بالكلمة الطيبة والحكمة والموعظة الحسنة. لا يستطيع المسلم ان يتوقف عن دعوة ابنائه وزوجته، ولا عن دعوة اقاربه وارحامه وجيرانه، ولا عن دعوة غيره من الناس، لانه يعلم ان ذلك حق الله عليه، وانه ينبغي عليه ان يدعو الى الله بقدر ما يستطيعه ويعرفه ويحسنه. وابوه يقول له عليك ان تتوقف عن الدعوة الى الله الذي تدعو اليه، وهذا اختيار صعب بل مستحيل على مثل ابراهيم عليه السلام ان يقبله او يرضى به، فرفض هذا. لأرجمنك ترجم حتى تموت، وهذا ينبغي للمسلم ان يجتنبه بقدر ما يستطيع، لان الله قد نهانا ان نلقي بايدينا الى التهلكة، وامرنا ان نجتنب الفتن وان نبتعد عنها بقدر ما نستطيع بما لا يضر ديننا ولا دنيانا. فابراهيم عليه السلام رأى ان هذه ايضا لا يستطيعها، لانه يريد ان يستمر في الدعوة الى الله، فاختار الثالثة واهجرني مليا. فقال له ابراهيم عليه السلام سلام عليك، سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا واعتزلكم وما تدعون من دون الله، واعتزلكم وما تدعون من دون الله، وادعو ربي عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا. سلام عليك بعد سبه وشتمه وتهديده ووعيده يقول لابيه سلام عليك، انه يريد ان يعلم الابناء ان يقولوا لابائهم سلام عليك، وهذا هو منهج الله. وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب الي. لا تطع الابوين في معصية الله ولا في الشرك، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ومع ذلك قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، فامر بالمصاحبة بالمعروف، وهي التي قالها ابراهيم سلام عليك سأستغفر لك ربي انه كان بي حفيا. وبدأ يستغفر لابيه على هذا الوعد الذي بينه وبينه، لكنه بعد فترة من الزمن تبين له ان اباه مصر على الشرك وعلى الانحراف وعدم الايمان، فتبرأ من ابيه وتوقف عن الاستغفار له، كما قال الله عز وجل وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، اي تبرأ من ابيه وتوقف عن الاستغفار له، لانه علم ان عداوته لله قائمة وان شركه بالله عز وجل قائم وانه مصر على ذلك كله، فاعتزله واجتنبه وابتعد عنه وتوجه في دعوته الى قومه وابيه مرة اخرى. اتجه الى من يعبدون الكواكب واراد ان يقيم الحجة عليهم بطريقة سهلة ميسورة نتعلم منها دروسا نافعة في دعوتنا الى الله، ودروسا نافعة في نصيحتنا لغيرنا، ودروسا نافعة في نصرنا للحق الذي انزله الله ودروسا في إقامتنا للحجة على الباطل وأهله. توجه إبراهيم إلى هؤلاء وجلس بينهم، ثم نظر في السماء، فلما جن عليه الليل دخل الليل وأخفى بظلامه كل شيء، رأى كوكبا، نظر في السماء فرأى كوكبا منيرا، فقال وهو يسمع قومه ومن حوله، رأى كوكبا قال هذا ربي، يعني على طريقتكم ومنهجكم ينبغي أن يكون هذا الكوكب هو الله، قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. لما أفل، لما غاب هذا الكوكب، أراد أن ينبه قومه، أتعبدون إلها يظهر ويختفي، يظهر في بعض الوقت ويختفي في وقت آخر، وهل يليق بالإله أن يظهر لكونه ثم يختفي عن كونه وخلقه؟ الإله لا يوصف بهذا النقص، ولذلك قال لا أحب الآفلين، لا أرضى أن يكون هذا الكوكب هو ربي، ولا أن يكون هذا الكوكب إلها، لأنني أبحث عن إله لا يختفي عن خلقه وكونه، ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم انتظر ونظر فرأى القمر، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، والقمر أكبر من الكوكب الذي رآه. قال هذا بزعمكم يستحق أن يكون إلها ومعبودا. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. ما هذه الآلهة التي تعبدونها وهي تظهر وتختفي؟ ألا تبحثون لكم عن إله قوي لا يختفي عن خلقه وكونه، ولا يخفى عليه شيء في خلقه وكونه؟ فلما رأى الشمس بازغة، يعني في النهار، قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. إن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا يصلح شيء منها أن يكون إلها. وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان، إلى آخر الآيات التي يتحدث فيها القرآن عن كيفية إقامة الحجة على أهل الباطل. ولما أسكت هؤلاء توجه إلى من يعبدون الأوثان، ومنهم أبوه كما ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم. إبراهيم عليه السلام قال الله عنه إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، هو يسألهم ما الذي تعبدونه، ما هي آلهتكم؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، نعتكف ونعبد هذه الأصنام التي تراها. قال لهم إبراهيم هل يسمعونكم إذ تدعون، أو ينفعونكم أو يضرون؟ لماذا تعبدون الأصنام؟ هل تنفع؟ هل تضر؟ هل تسمع؟ وكان ينبغي أن يكون الجواب نعم إنها تسمع أو إنها تنفع أو إنها تضر، بيان الأسباب التي من أجلها عبدوا الكواكب. فلم يكن لهم جواب سوى هذا القول الذي ذكره القرآن الكريم، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نحن لا نعبدها لأنها تسمع، ولا لأنها تنفع، ولا لأنها تضر، وإنما نعبدها لأننا وجدنا آباءنا يعبدونها فنحن نفعل ما يفعلون ونعبد ما يعبدون. وكم من بدع قد انتشرت في مجتمعنا لأننا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وكم من منكرات قد تحولت إلى عادات بحجة أننا قد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، كم من باطل قد استشرى في المجتمع لأننا نقلد غيرنا تقليدا أعمى، وهذا منهج أهل الباطل، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إن كل ما نراه اليوم من بدع وضلالات، وإن لم يكن كلها فمعظمها مبني على هذا التقليد الأعمى الباطل الذي ذكره القرآن عن غير المسلمين وغير المؤمنين، بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. تسأل عن دليل من الشرع على الموالد فيقال وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، على الأضرحة وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، على النذر لغير الله وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، على أعياد الميلاد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، على كثير من البدع والمنكرات والمعاصي والضلالات والعادات السيئة الباطلة القبيحة وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. مواريث من الضلال ومن البدع ومن الخرافات ومن المعاصي ومن المنكرات ومن العادات الباطلة السيئة التي جاء الإسلام ليبطلها. قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. فأراد إبراهيم عليه السلام أن يقيم الحجة الدامغة القاطعة، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. يقول إنهم عدو لي، يعني إن كانوا ينفعون أو يضرون أو يسمعون فأنا أعلن أنهم أعداء لي، ولو كان فيهم نفع أو ضر أو غيره لفعلوا. إلا رب العالمين، لماذا إلا رب العالمين؟ لأن رب العالمين سبحانه له صفات لا تكون في غيره أبدا، أولها الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، هذه الثانية، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. هذه خصائص، هذه صفات الألوهية، أراد إبراهيم بأسلوب سهل ميسور أن يبين العلاقة بين الخالق والمخلوق، فقال إن المخلوق يحتاج في حياته إلى من يخلقه، وإلى الهداية، وإلى الطعام والشراب، وإلى الشفاء والدواء، وإلى الإماتة والإحياء، وإلى مغفرة ذنوبه وخطاياه، ومن يغفر الذنوب إلا الله، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فقال إن الله وحده الذي خلق، وإنه وحده الذي هدى، وإنه وحده الذي أطعم وسقى، وإنه وحده الذي أمات وأحيا، وإنه وحده الذي أمرض وشفى، وإنه وحده الذي يغفر الذنوب، ولا يغفر الذنوب إلا الله. فقال أنا أعبد هذا الإله الذي ينبغي على كل مخلوق أن يعبده وحده لا شريك له. فأقام الحجة وعلم كل داع إلى الله، وكل معلم ومرب، وكل ناصح ومرشد لغيره كيف يقيم الحجة على الباطل، وكيف يبين بطلان الضلال والبدعة والمنكر والخرافة بهذا الأسلوب الذي أقامه إبراهيم عليه السلام على قومه. وكعادة أهل الباطل عندما لا يجدون وسيلة لمحاربة الحق، وعندما لا يجدون مبررا ولا أسبابا يقيمون بها الحجة على أهل الحق، يلجؤون إلى القوة، ويلجؤون إلى العنف، ويلجؤون إلى البطش. لم يكن عند قومه أمام هذه الأدلة القاطعة الساطعة والحجج القوية الناصعة إلا أن يقول بعضهم لبعض، قالوا اقتلوه أو حرقوه، ثم يقول بعضهم لبعض قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. إن إبراهيم عليه السلام في ذلك الوقت الذي جاءه فيه التهديد والوعيد بالقتل والحرق لم يكن معه على وجه الأرض مؤمن سوى زوجته وابن أخيه، فهو المؤمن الوحيد على ظهر الأرض. وفي بعض الأقوال أنه كان وقت التهديد والوعيد ليس معه على وجه الأرض مؤمن غيره. ولك أن تتصور مؤمنا يعبد الله وحده ويصلي لله وحده ويذكر الله وحده ليس معه على وجه الأرض بشر آخر يصلي لله أو يعبد الله أو يذكر الله ويجتمع عليه أهل الباطل جميعا يهددونه بالقتل والحرق، فماذا يصنع أمامهم؟ ماذا يصنع أمام هذا الباطل؟ ليس معه قوة، لا يستطيع أن يعد لهم قوة. والله عز وجل يقول للمؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، لكن ماذا يفعل هذا؟ رجل واحد، لكنه كما قال الله كان أمة. عندما قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين توجه إلى الله وقوى نفسه بالله وانتصر بالله، فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. وعندما قالها قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أرأيتم كيف ينصر الله عبده المؤمن؟ إلا تنصروه فقد نصره الله. إنه يقول كلمة، يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يملك غيرها ولا يستطيع سواها، وقد أحاط به الباطل وأحاط به الظلم والعدوان، وجبروت أهل الباطل وبطشهم قد ألم به، فلا يملك إلا أن يتوجه إلى الله. قال حسبنا الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ثم أراد أن يعلم المؤمنين في نهاية هذه المرحلة من دعوته أن المؤمن الصادق ينبغي عليه أن يهاجر إلى الله بقلبه أو ببدنه إن كان محتاجا إلى ذلك. قال إبراهيم كما قال الله إني مهاجر إلى ربي، ثم أراد أن يوضح الدافع والسبب إلى هذه الهجرة وأن يفصل ذلك. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. من أراد الهداية فعليه أن يذهب إلى الله. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ذاهب إلى ربي أي سأعلق قلبي بالله لا ألتفت إلى أحد سوى الله، ذاهب إلى ربي سأستقيم على شريعته ومنهجه، فإذا فعلت ذلك فإن الله سيهديني صراطه المستقيم وسيجعل من كل ضيق فرجا ومخرجا ومن كل هم وغم وكرب فرجا ومخرجا، لأن هذا هو وعد الله الذي لا يتخلف ولا يتأخر، والله عز وجل لا يخلف الميعاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله سأريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فإن إبراهيم عليه السلام قد ابتلاه الله عز وجل بأنواع من البلاء والاختبار، وهو الأسوة والقدوة الكاملة لكل من جاء بعده من عباد الله المؤمنين. إبراهيم عليه السلام رزقه الله طفلا بعد أن بلغ سنا كبيرا متقدما، وعندما كان هذا الطفل في مهده في رضاعته أمره الله كما ذكر في القرآن الكريم أن يأخذه وأمه وأن يضعهما عند قواعد بيته الحرام في موضع بيت الله الآن، فامتثل أمر الله واستجاب أمر الله وذهب بهما عند قواعد بيت الله الحرام في مكان لا أنيس فيه ولا جليس من البشر، وضعهما في هذا المكان وعاد بأمر من الله عز وجل وتركهما وليس معهما إلا شيء قليل من التمر وقليل من الماء. وأم إسماعيل رضي الله عنها المرأة المؤمنة الصابرة التي جعلها الله قدوة لمن جاء بعدها من النساء ترى هذا الأمر، ترى هذا الأمر ثم تسمع وتطيع وتقول لإبراهيم وهو يريد أن يغادر المكان: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فلا يجيبها فتكرر عليه السؤال وتمسك بثيابه ثم تقول له ذلك ثم تسأله: الله أمرك بهذا؟ فقال لها: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا. والمخرج عند الله من كل هم وغم وضيق لا يكون أبدا بحسابات البشر العقلية المحدودة الذين يقعون في الهم والضيق والحزن والكرب والمشاكل أو الظلم ثم يبحثون عن المخرج عند غير الله. إن الله عز وجل يجعل المخرج عنده يختلف عن مخارج البشر المحدودة التي يحسبونها بعقولهم. لقد جعل المخرج في نجاة موسى عليه السلام وهو رضيع بأن يلقى في البحر. وهل البحر مخرج لطفل رضيع؟ لكنه عند الله مخرج. وجعل المخرج لإسماعيل عليه السلام وهو رضيع بأن يوضع في هذا المكان في الصحراء الذي هو مظنة الهلاك. وهل هذا المكان مخرج؟ لكنه عند الله مخرج. وقس على ذلك أمورا كثيرة. المخرج عند الله أن تلجأ إلى الله وأن تعلق القلب بالله وأن تطلب المخرج من الله بتقوى الله. يعود إبراهيم عليه السلام وبعد أن يغادر المكان قليلا يتوجه إلى الله بهذا الدعاء: ربنا إني أسلمت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. بواد غير ذي زرع، لا شيء فيه على الإطلاق، عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة. من هؤلاء الذين سيقيمون الصلاة؟ إنه يقول: أسلمت من ذريتي. وهل الرضيع يقيم الصلاة؟ هل الرضيع يقيم الصلاة؟ إنه يقول: ربنا ليقيموا الصلاة، كأنه يقول: يا رب إنك خلقت عبادك ليعبدوك ويوحدوك ويقيموا الصلاة، وما دمت خلقتهم لهذا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات حتى إذا بلغ هذا الرضيع سن التكليف أقام الصلاة وعبد الله كما أمر الله.
كأنه يعلمنا أن الطعام والشراب وسيلة نتقوى بها على عبادة الله، وأن الصحة وسيلة نتقوى بها على عبادة الله، وأن الأرزاق وسيلة نتقوى بها على عبادة الله، وأنه ليس لنا في هذا الوجود من هدف ولا غاية إلا عبادة الله وحده لا شريك له، وكل ما سوى ذلك فهي أسباب توصل إلى ذلك. نحن خلقنا لنكون عبيدا لله وحده، فهذا هو هدفنا، أن نحيا في الدنيا عبيدا لله، وأن نخرج منها عبيدا لله، وأن نلقى الله يوم القيامة عبيدا صادقين مع الله. ولا نكون عبيدا لله إلا إذا سخرنا كل شيء سوى عبادة الله لتكون في خدمة هذه الغاية وهي عبادة الله. إن إبراهيم عليه السلام قد كافأه الله على ذلك كله، كافأه الله على ذلك كله بمكافآت لا تتصورها عقول البشر. إن المؤمن يفرح إذا كافأه الله فجعل في ذريته الولد الصالح الذي يدعو له، لكن إبراهيم قد كافأه الله بأن جعل في ذريته النبوة والكتاب إلى يوم القيامة. فما من نبي ولا رسول جاء بعده إلا كان من أبناء إبراهيم عليه السلام. أرأيتم هذه المكافأة؟ أن يجعل النبوة والرسالة تنحصر في أبنائه وصلبه فقط مكافأة من الله له، وأنت اليوم تفرح لو أنعم الله عليك بنعمة الولد الصالح الذي يطيعك في الحياة ويدعو لك ويستغفر بعد الممات. فهذه أول مكافأة من الله لإبراهيم عليه السلام. ومكافأة أخرى قد وهبها الله له، ذلك أن الله قد أمره ببناء بيته الحرام، فبنى البيت طاعة لله. فما من طائف يطوف اليوم حول البيت، ولا راكع ولا ساجد ولا قارئ ولا ذاكر لله ولا معتكف ولا ساع بين الصفا والمروة إلا كتب الله لإبراهيم أجرا كأجره إلى يوم القيامة، لأن الله عز وجل قد خصه بهذا الشرف الذي لا يدانيه ولا يساويه في بابه شرف كمثله. خصه ببناء بيت الله الحرام. إن أهل الخير من هذه الأمة يبنون المساجد يتقربون بها إلى الله، لكن الله خص إبراهيم بأن جعله يبني لله أعظم بيت على وجه الأرض، وأفضل بيت على وجه الأرض، وجعل الله له هذه المنزلة العظيمة التي ليست لغيره، لأنه في دعوته إلى الله كان أمة، وفي قدوته لغيره كان أمة، وفي صبره على البلاء كان أمة، وفي إيمانه بالله كان أمة، وفي كل شيء في عبوديته لله كان أمة، فاستحق من الله ذلك كله الذي أعطاه الله له. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واجبر كسرنا وارحم ضعفنا وتول نصرنا وأحسن عاقبتنا وأحسن خاتمتنا واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب العالمين. اللهم احفظ لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واحفظ لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واحفظ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير.
واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وتوفنا وانت راض عنا غير غضبان، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وازواجه امهات المؤمنين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بفضلك وجودك واحسانك وكرمك يا اكرم الاكرمين. واقم الصلاه.